لا شك أن المعجزات ما يراد منها به إثبات النبوة والحجية على الناس تحتاج فيه إلى القطع، لأن عليه أمن الإيمان، فلذلك لا يمكن أن تعامل معاملة غيرها من الصيام. لكن مع هذا هم يقولون بمجموع هذه حصل اليقين، فما زاد على ذلك يكون بمثابة لما يستأنس به. بالنسبة لرد الشبهات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قديما أهم الكتب المؤلفة في هذا كتاب شفاء القاضي عياض كما ذكرنا من قبل، وكتاب شروحه أيضا شروح الكتاب هذا. وفيما بعد ذلك جاءت الشبهات التي تجمع بين السنة والسيرة، ومن أهم الكتب في الرد على أصحابها كتاب السنة ومكانة أهل السنة الإسلامي مستوى مصطفى السباعي، وكذلك كتاب المعلمين في رده على أبي ربيع، وكتاب الدفاع عن أبي هريرة كذلك، غير هذا من الكتب التي ترد الشبهات، دفاع عن السنة والعقيدة، غير هذا كتب كثيرة جدا ترد على شبهات المستشرقين وأديانهم. ومن الكتب التي ترد على الشبهات أيضا حول التاريخ الإسلامي عموما وبالأخص الخلفاء والصحابة وما شجر بينهم، كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي. وهذا الكتاب طبع قديما كاملا تحت إشراف الشيخ عبد الحميد بن زاليس، ثم اختار منه محب الدين الخطيب جزءا استله منه وطبع، وأصبح اليوم يشتهر باسم الكتاب، لكن الواقع أنه جزء فقط من الكتاب، جزء صغير لا، لكن ما طبع بعد تلك الطبعة الجزائرية القديمة. أصبح الناس اليوم إذا طبعوا الكتاب طبع الآن 18 طبعة كتاب محب الدين الخطيب، وهو سلالة فقط من الكتاب. بالنسبة للمدح التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد ألف فيها بعض الكتب المختصة، مثل كتاب المنح في المدح ابن سيد الناس، وذكر فيه مدح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما مدح به الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعد ذلك كثير من المدائح النبوية، بعضها دواوين شعر كاملة مثل ديوان البراعي، كثير من القصائد التي فيه في مثل النبي صلى الله عليه وسلم، البراع اليماني، كثير من قصائده في مسح النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اشتهرت قصائد البوصري، وذلك لإجادته للشعر وإتقانه له، حتى لم يكن في عصره من هو مثله، ولهذا قال هو في نفسه، قال أنا خسان مدحكم فإذا ما نحت فيكم فإنني خساء، في همزيته أنا خسان مدحكم، قاس نفسه بحسان بن ثابت في المدح، فإذا ما نحت فيكم فإنني خساء، قاس نفسه في الرثاء بالخساء. وقد شرحت قصائده أيضا فزادها ذلك شهرة بين الناس، شرحت البردة وشرحت الهمزية، بالنيس شرح الهمزية شرحا مطولا. بالنسبة لهذه الشطحات التي قد تقع، هو له ملتمس فيها هو أن الضمائر التي قد يظن بعض الناس إذا قرأها وبالأخص وليس من أهل البلاغة أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قصد إعادتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردها على الله تعالى. وتداخل الضمائر في هذا النوع مقبول في اللغة، مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالضمير في قوله وتسبحوه بكرة وأصيلا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ترجع عليه الضمائر السابقة، إنما هو لله عز وجل. وكذلك قصده هو في بعض المواقع من بردته، لكن يفهم بعض الناس ذلك على وجه الغلط أنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم هذا يقصد به الله عز وجل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا ثناء على الله عز وجل. نعم، لكن هذا يقع في البلاغة كثيرا، وهو كثير في الشعر وفي القرآن أيضا نظائر له كثيرة. نعم هو لا شك صوفي، لكن ليس مثل بن الفارض مثلا، وأيضا هو مبدع جدا في الشعر وفي الوصف ثناء. نعم ومع هذا قد يكون بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الكرامات التي ظهرت على يديه، وبعض الأحوال التي تحصل لبعض المحبين من قراءة قصائده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما علم التاريخ الإسلامي فهو علم من العلوم الإسلامية التي كانت في الأصل تابعة لعلم الحديث وعلم التفسير، ثم استقلت بالتأليف وانفردت. وتعريفه أنه العلم بحوادث السنين ووفيات الأعيان وأخبار الملوك، فيهتم بهذه الأمور الثلاثة أساسا: حوادث السنين وما يحصل فيها من الأمور المهمة كفتوح البلدان والآيات الكونية المهمة، ومثل ذلك الغزوات حتى أيام العدو في بلاد المسلمين، وكذلك ما يتعلق بوفيات الأعيان لبيان أعيان كل زمن وتاريخ أولئك الأعيان، ثم بعد ذلك بأخبار الملوك توليهم وعزلهم وما يتعلق بذلك. وبتعريفه يعرف موضوعه، فموضوعه القصص عن الماضين، ويمكن أن يضاف إلى ذلك العبر في المستقبل، فإن الزمان يعيد نفسه، ولهذا فإن كثيرا من المؤرخين يضعون في كتبهم هذا الاعتبار فيشيرون به إلى المستقبل. فالذهبي في تاريخه سماه كتاب العبر لأخبار من غبر، فالعبر لاعتبارنا نحن بأخبار السابقين. وكذلك ابن خلدون سما كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار من غبر وأخبار العرب والعجم والبربر ومعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، فجعله ديوانا للمبتدأ والخبر، المبتدأ لأخبار الماضين والخبر للمستقبل. وهذا فيه تلميح لتركيب الجملة الاسمية لمبتدئها وخبرها، وكذلك أنه يعرف بالأشخاص أولا ثم ينكر الحكم عليهم بأوصافهم، لأن المبتدأ معرفة والخبر هو الحكم عليه، الخبر حكم على المبتدأ ولا يمكن الحكم على المجهول. وكذلك فإنه يلمح أيضا إلى الخبر الذي هو قصة مع المبتدأ، أي المنشأ، أي منشأ القصص وأسبابها، المبتدأ أي منشأ القصة، والخبر هو القصة نفسها التي يتحدث بها، لأن الخبر هو ما يقول الصدق والكذب. ومثل ذلك ما فعل ابن كثير في تاريخه، فإنه سماه البداية والنهاية، فالبداية لأخبار الماضين والنهاية لما سيأتي من مستقبل الدنيا. أما واضع هذا العلم فلا يعرفه، بالأخص أنه من علوم الأقدمين، فقد كانت كل أمة تعتني بتاريخها وتهتم بتدوينه، وقد اعتنى ملوك الفرس قديما بتدوين تواريخهم، وكذلك ملوك الصين. وقد استدل الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتاريخ على اليهود، مما يشعر أيضا بأن اليهود كانوا يعتنون بالتاريخ، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إلا أن قال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا استدلال بالتاريخ، فإن اليهود زعموا أن إبراهيم كان يهوديا فقال: وما أنزلت التوراة إلا من بعده، كيف يكون يهوديا واليهودية منشأها نزول التوراة؟ والنصارى زعموا أنه نصراني، فكيف يكون كذلك وما أنزل الإنجيل إلا من بعده ونشأة النصرانية من نزول الإنجيل؟ وكذلك في تفنيد بعض أخبارهم جاء أيضا الاستدلال بالتاريخ في القرآن، قول الله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فهذا احتجاج على اليهود بالتاريخ من قبل أن تنزل التوراة. وفي المسلمين من أوائل الذين اعتنوا بالتاريخ وسطروه عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ولكنه لم يكتب في ذلك شيئا، وإنما كان يجمع القصص ويرويها. ويقال اعتنى قبله بهذا الفن عقيل بن أبي طالب، وقد كان نسابة العرب وخبيرا بأيامهم وتواريخهم، وكان يحدث بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
في أيام عمر بن الخطاب. وقبل ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهتما بأنساب العربية وأخبارهم، ولهذا حين جاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في هجاء قريش أذن له وقال كيف تهجوهم وأنا منهم، قال لا أنتزع عنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قال اذهب إلى أبي بكر فاستعن به، ثم قال اهجهم وروح القدس معك. فلما جاء شعره إلى قريش إذا فيه وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، فقالت قريش هذا شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة، فإن أولاد عبد المطلب 12 ولدا، وعبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب وبعض إخوتهما أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائض بن عمران بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فلذلك قال وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، وهو هنا يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر. ومن أوائل الذين ألفوا في هذا العلم خليفة بن خياط الذي يلقب بشباب، وهو شيخ البخاري، قد ألف كتابه التاريخ واعتنى فيه بثلاثة أمور من حوادث السنين: الأمر الأول من توفي في تلك السنة من الأعيان، والأمر الثاني من قاد الشاتية فيها، ومن قاد الصائفة، ومن أقام الحج للناس. اعتنى بهذه الأمور فقط، من قاد الشاتية أي الفرقة الغازية التي تخرج في الشتاء، ومن قاد الصائفة أي الطائفة التي تخرج للجهاد في الصيف، ومن أقام الحج للناس، ثلاثة أمور. وكتابه ليس بالكبير، وألف أيضا كتاب الطبقات اختص بطبقات الرواة. ثم جاء بعده محمد بن سعد كاتب الواقدي، وقد اعتنى ببعض التاريخ في كتابه الطبقات الكبرى، وبالأخص ما يتعلق بسكن الرواة والمدن التي أقاموا فيها، واعتنى بهذا عناية فائقة، فهو المرجع الأكبر فيما يتعلق بسكن الأمصار، فيذكر الطبقات من سكان المدينة ومن سكان البصرة ومن سكان الكوفة ومن سكان مصر ومن سكان الشام ويميزهم بذلك. وكذلك اعتنى بفصل الرجال عن النساء، فهو أول من فصل النساء وجعل لهن كتابا مستقلا في آخر كتابه. ثم جاء الإمام البخاري فاعتنى بتاريخ أهل الحديث بالخصوص، وألف فيه كتابه التاريخ الكبير، وقد سبق ذكره في كتب الرجال، لكن نظرا لأنه قد اعتنى أيضا ببعض وفيات الرواة وإن كان لم يعتني بها عناية كاملة، فكثير من الرواة لم يذكر شيئا يتعلق بتاريخه، ولكن نظرا لاسم الكتاب لأن اسمه التاريخ عد في كتب التاريخ. وهذا الكتاب عندما عرضه البخاري على إسحاق بن راهويه نظر فيه فتعجب فقال ما هو إلا السحر، فهو أول كتاب يرتب على الحروف المعجم بالحروف الأوائل من أسماء الرواة والثواني والثوالث، فجعله إسحاق من السحر، لأن الله فتح البخاري فيه فتحا عجيبا في الترتيب، ومنه انطلقت المعاجم كلها. ومن مشاهير الذين ألفوا في هذا العلم محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، ومتوفى سنة 320، قد سبق أنه من أوائل المؤلفين أيضا في التفسير، وتاريخه بدأه ببعض قصص الأنبياء والسالفين وأخبار الملوك والأمم السابقة، ولهذا سمى كتابه أخبار الأمم والملوك، لكن ما يتعلق بأخبار الصحابة منه أكثره مروي عن طريق لا يثبت، إما عن طريق أبي السائب عن أبي صالح، وهذا طريق الكذابين كما يعرف لدى أهل الحديث، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، وإما عن طريق الواقدي وقد سبق أنه متروك، وإما عن طريق أبي مخنف وقد كان شيعيا متعصبا، وإما عن طريق ابن أبي مريم وهو كذاب أيضا. ومع هذا ففيه كثير من القصص والأخبار الأخرى بعضها من مشاهداته وبعضها من المتواترات التي رواها الناس وقد دونها في كتابه فكان مرجعا في هذا الباب. ومن الذين اعتنوا كذلك بتدوين هذه القصص والأخبار ابن الأثير الأكبر، فقد اشتهر في هذه الأسرة ثلاثة من العلماء. ابن الأثير الأكبر هو المؤرخ، والأوسط هو النحوي، والأصغر هو المحدث اللغوي الذي ألف جامع الأصول وألف هو أبو السعادات الذي ألف جامع الأصول وألف النهاية، بل أكبر فهو الذي ألف تاريخه الذي سماه بالكامل. وهو كتاب حافل اعتمد كثيرا على ابن جرير، ولكنه زاد عليه وذكر أخبار ملوك زمانه والفتن التي حصلت في أيام دولة بن العباس، ووثقها لأنه كان في قلب الأحداث وكان مقربا من السلطات في ذلك العصر، وكان من سكان مدينة الموصل، وهي مدينة تتوسط بين ديار بكر وديار أواسط العراق وبين الرافدين وبلاد الترك، وهي كذلك طريق المشرق كله على الشام، منفذ المشرق كله على الشام. وقد كانت في أول دولة بني العباس مدينة صغيرة، فلما ولى عليها هارون الرشيد يزيد بن مسجد دخلها وقد عقد له لواء على رمح، فلما دخل من الحصن كسر الرمح الذي عليه اللواء فتطير بذلك، فقال علي بن الجهمي وهو أحد شعراء المشاهير وكان مرافقا له: ما كان مندق اللواء لريبة تخشى ولا سبب يكون مزيلا، لكن رأى صغر الولاية فانثنى متقصدا لما استقل الموصلة. قد استقل الموصلة عن أن تكون ولاية ليزيد، فكبرها هارون الرشيد من ذلك الوقت وجعلها إحدى العواصم، واستمر الحال على ذلك حتى أصبحت فيما بعد دولة مستقلة، عاصمة لدولة مستقلة تابعة للخلافة الإسلامية في بغداد. وعموما فكتابه أيضا مرتب ترتيبا جيدا، لا يتكرر فيه الأحداث ويحال فيه على مواضع مختلفة كحال كتاب ابن كثير. وكتاب ابن كثير وهو البداية والنهاية ديوان حافل كذلك بالأخبار، و قد جمع فيه تاريخ المشارق والمغارب، لكن ترتيبه غير جيد لأنه تتداخل الأخبار فيه في تراجم الرجال ويسير في الترتيب على السنين، ثم إذا جاءت وفاة رجل من المشاهير في سنة من السنوات ذهب إلى سرد حياة ذلك الرجل فذكر سنوات مضت وسنوات تأتي فيتداخل التاريخ. وأيضا فإن ابن كثير رحمه الله مع أنه إمام من أئمة الحديث والتفسير لم يعتني كثيرا بتدقيق الحكايات والقصص في الكتاب. ومن العجائب أن أكثر المؤرخين حتى في القصص التي أدركوها والأمور التي كان ينبغي أن يحدثوا عنها تنتهي كتبهم قبل الوصول إليها، فمن المهم المؤرخ أن يكتب أولا ما في عصره هو مما شهده لأنه الذي صح عنده، وهذا في الغالب لا يشتغل به المؤرخون، يكتبون في أخبار السابقين ويتكلوا أن في العمر فصلنا وبقية ويموت قبل أن يدون لنا تاريخه هو. إلا الذهبي رحمه الله فإنه قد اعتنى بالكتابة كثيرا فوفق في كتابة ما كان في أيام حياته في عدد من كتبه، سواء منها ما كان في تراجم الرجال مثل تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء، أو ما كان منها في تاريخ المحض مثل تاريخ أبو سعيد، فإنه استمر فيه إلى أواسط حياته هو. وقد وضع بعض البيول على بعض كتب السابقين ذكر فيها ما شهده هو كذيله على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره من البيول التي وضعها على كتب السابقين. وعموما فإن الذهبي أحسن المؤرخين من ناحية التصحيح والتضعيف بالقصص والأخبار والتثبت فيها، فإنه في كثير من الأحيان يرويها بالأسانيد ويطعن في المطعون فيه منها ويحدث عن مشاهداته والغرائب التي رآها. أما الكتب المسماة بتواريخ البلدان فهي داخلة في علم الرجال وعلم الحديث كما سبق، مثل تاريخ بغداد ومثل تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، مثل تاريخ جرزان ومثل تاريخ اصفهان وغيرها من الكتب المسماة بالتاريخ، مثل تواريخ يحيى بن معين الثلاثة. فهذه لتراجم الرجال بالخصوص رجال الحديث، ثم جاء ابن خلدون فكان صاحب نظرية مستقلة وهي تحليل الأحداث لاستخراج تأثير علم الاجتماع، تأثير الاجتماع في الناس، فيفهم الأوضاع ليس فهما فرديا بل فهما جماعيا، ويحلل الأسباب التي تؤدي إلى الأحداث. وقد تميز تاريخ ابن خلدون بالمقدمة التي هي أشهر منه وقد أفردت وجعلت كتابا مستقلا، وهذه المقدمة كانت كشكول العلوم الإسلامية فأدرج فيها العلوم الدينية والدنيوية الموجودة في زمانه وبيّن فوائد كل علم من هذه العلوم وبعض تاريخ تلك العلوم وآثارها في الناس، ويأخذ الدروس والعبر المتكررة من المقارنة في الأحداث بين المشرق والمغرب، وبالأخص ما يتعلق بسقوط الدول وما يتعلق بنشأة الحروب ونحو هذا. فكان صاحب نظرية وهو رجل عملاق من ناحية الفلسفة، وقد شارك في عدة ثورات اسقط نظام الحكم في عدة بلدان بنفسه. وقد كان أيام كان بالمغرب يجمع تواريخ المغرب كلها، فلما ذهب إلى المشرق في سفينة غرقت السفينة ونجاه ومنها وقد غرقت فيها كتبه. وقد حصل في حياته كثير من التطورات وشاهد كثيرا من الأحداث العجيبة، فهو قد نجا من الطاعون الذي أهلك الناس بتونس، فلم ينجو من آل بيته إلا هو، وجهل نسبه فلم يعرف كم بينه وبين جده الأعلى الذي هو خلدون، فهو يعرف أنه جده لكن لا يدري كم بينه وبينه من أبن، هل هو بينه وبينه ثلاثة آباء أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين، ما يدري مسابة الدنيا ولا يعرف ما بينه وبين خلدون من الآباء بسبب هذا الطاعون الذي قضى على كل شيء. فكان تاريخه معتنيا كثيرا بأخبار الدول والسياسات والحروب، وقد اعتنى المغاربة والأندلسيون كذلك بتواريخهم بالخصوص. فقد كان ابن حزم من المؤرخين المشاهير في الأندلس، وقد لقي من جراء ذلك أذى كثيرا، فإنه قد تعرض لكثير من المحن بسبب كتابته في التاريخ، كتابته عن أنساب بعض القوم. وهكذا الإمام أبو عمر بن عبد البر وهو شيخ ابن حزم قد اعتنى بالتاريخ وكتب بالخصوص في الصحابة، فهو الذي ألف كتاب الاستيعاب في تراجم الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجال من المجالات التاريخ المهمة، لأن الراوي إذا ثبتت صحبته لا يبحث في عدالته لأن الصحابة جميعا عدول، لكن كيف تثبت صحبته؟ هذا الذي يحتاج إلى تثبت وتأنن. وقد ألف الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في معرفة الصحابة، وألف كذلك ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، وألف هو كتابه هذا الاستيعاب لتراجم الأصحاب، وألف الحافظ ابن حجر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وألف ابن حزم أيضا الصحابة الذين روي عنهم الإفتاء. وابن حزم قد جمع خلاصة علمه في الأنساب في كتابه الجمهرة في الأنساب، وسنخص كتب الأنساب بالخصوص ببعض التفصيل لأنها ذات تميز عن علم التاريخ الإسلامي. ومن المعتنين بالتاريخ في الأندلس لسان الدين بن الخطيب، وهو ذو الوزارتين الأديب الشاعر المشهور، مؤلفاته كثيرة جدا، وقد ألف كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة وغيره من كتب تاريخ الأندلس. وكذلك من المؤرخين في الأندلس المشاهير ابن بسام الذي ألف الذخيرة في محاسن الجزيرة. ثم أخيرا المقري الذي ألف نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وهو في الأصل ترجمة للسان الدين بن الخطيب، لكنه تعداه فكتب عن الأندلس كلها ووصف أمصارها وحدد أماكنها وذكر من دخلها من الأعيان وذكر ما ورد فيها من الأشعار والأخبار والقصص تراجم الناس والتوراة، كان كتابا تاريخيا مهما. وكذلك في المغرب اشتهر عدد من المؤلفين في التاريخ، ومن مشاهير المتأخرين منهم المراكشي
الذي ألف المغرب بأخبار المغرب، والناصر السلاوي الذي ألف الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى. كذلك اعتنى أهل مصر بتاريخها من مختلف الوجوه، فمن أوائل المعتنين بتاريخ مصر الكندي الذي ألف أخبار القضاء ثم ألف أخبار الولاة، واعتنى فقط بالذين تولوا القضاء في مصر من لدن عمرو بن العاص إلى زمانه هو، وكذلك أخبار الولاة الذين تولوا أي ولاية في مصر من أيام الفتح الإسلامي إلى زمانه. وهذان الكتابان قد طبعا مفصلين وطبعهما أحد المستشرقين في كتاب واحد سماه أخبار القضاء وأخبار الولاة، هو الواقع كتابان مفصلان. كذلك ألف الحافظ بن حجر عددا من الكتب المتعلقة بتاريخ مصر مثل رفع الإصر عن أخبار قضاة مصر، ومثل كتابه الآخر الذرة الكامنة في أعيان أهل المئة الثامنة، مثل كتابه الآخر الغمر عن أنباء العمر، ومثل كتابه الآخر في أهل عصره الذين لقيهم وأجازوا له. وألف تلميذه السخاوي كتابا حافلا كبيرا بأخبار أهل مصر، وألف كذلك السيوطي حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة، وألف اليافعي كتاب مرآة الزمان، وألف كذلك ابن بردة تغرى، هو ينطق هكذا بردة تغرى أو بردي تغري، تغري بردي هو التركي واسمه ينطق بالياء المقصورة وبالياء المقصورة تغري بردي أو تغرى بردة. ألف كتابه نجوم الزاهرة، اي نعم، اخبار مصر والقاهرة. واشتهر من المؤرخين الذين يعتنون بتواريخ الأمصار عموما ابن خلكان الذي ألف كتابه وفيات الأعيان، وقد كان هذا الكتاب مزارا لكثير من التآليف الأخرى من الزيادات عليه والإضافات والاستدراكات وغيرها، فقد وضع عليه كثير من الذيول مثل الفوات والوفيات للصفدي، نعم، عدد من الذين وضعوا عليه الإضافة، نعم، الوافي بالوفيات. كذلك نحى سمعاني رحمه الله مرحا آخر في التاريخ، فاعتنى فقط بالنسبة الأعلام، اعتنى بها من الناحية اللغوية أولا، ثم بعد ذلك يترجم لهم. فكل نسبة اشتهرت في التاريخ سواء كانت إلى بلدنا أو إلى قبيلتنا أو إلى حرفة أو تجارة أو نحو ذلك، يشرح تلك النسبة ثم يبين الذين اشتهروا بهذه النسبة بأسمائهم وتواريخهم وتراجمهم. وكتابه الأنساب من الكتب المهمة في هذا الباب، لخص أنه يشرح الأنساب الغريبة إلى مدن أو نسبة مندرسة إلى قرى مجهولة. أما ما يتعلق بالأنساب فهو من مكملات التاريخ، وفي الواقع يلم من مكملات التاريخ، لأن الأنساب تابعة للأحساب، وإلا فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب، لكن الناس جبلوا على التفاخر بأنسابهم والعناية بها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمراني من أمر الجاهلية في أمتي وهما بهم شرك الطيرة والتفاخر بالأنساب. وقد كان بنو إسرائيل يعتنون بالأنساب قديما، واشتهر من العرب كذلك من يعتنون بأنسابهم، وكانوا يتفاخرون بها ويجعلونها نسكا من أنساك الحج، فكان من أنساك الحج عندهم أن تعقد المفاخرة بالأنساب والآباء. ولهذا قال الله تعالى: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كانت تعقد الأسواق لذلك فتقام فيها المقامات لهذا الغرض، منها سوق عكاظة للطائف وسوق المجاز كان قريبا من الطائف أيضا، وغيرها من الأسواق التي كانت تقام لهذا الغرض، سوق بني قينقاع بالمدينة. وهذه الأنساب وإن كانت حصل فيها كثير من الاختلاف، فقد كان من قبائل العرب من هو مذبذب لا يدرى هل هو من العدنانية أو من القحطانية،
لقبائل متعددة، وبالأخص أن هذا كثرة مثل قبائل قضاعة كلها هي كثيرة جدا، كان العرب يضربون بها المثل في العدد. ومن قبائل قضاعة بن كلب بن وبرة بن الحاه بن قضاعة، وكذلك بن عذرة وغيرهما من قبائل قضاعة، فقد سكنوا في عدنان، والذي يبدو أن أصولهم من قحطان. وكذلك من القبائل المذبذبة بنو خزاعة، فقيل خزاعة ومالك بن حميرة، وقيل بل هم من العدنانية، وهكذا. فكثير من القبائل تكون مذبذبة في الأنساب، وحتى في داخل القبيلة الواحدة قد اشتهر كثير من البطون التي يشك في نسبتها إلى أصل القبيلة. فبنو تميم قبائلهم كثيرة، لكن كثيرا منها يشك في نسبتها إلى تميم بن مدري بن أدي بن طابخة. ولهذا يقول فرزرق في الأبيات التي أرفد بها غيلان: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا، ثم حنظلة الخيارة، ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب النسابون فيما فوق عدنان. ومعنى كذب النسابون أي بالتحريف أو بالتراجم أو بذكر شيء من أخبارهم أو حتى بالزيادة والنقص، كل ذلك محتمل. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة أنه رفع في نسبه إلى عدنان، وكذلك ذكر أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وصح ذلك عنه في عدد من الأحاديث. وكذلك في خؤولاته كثيرا ما يثبتها، لكن حين أتاه بنو كندة فقالوا: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابنه. فقال: إنا بني النضر بن كنانة، لا ننتسب لغيره. وآكل المرار أحد ملوك بني كندة المشاهير، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الخؤولة، لكنه لم يشأ الانتساب إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرفع في النسب إلى آدم، وقد ورد ذلك عن عدد من النسابين. وهذا يمكن أن يطرد ويعرف في أنساب قبائل العرب، لكن يصعب العناية به في أنساب العجم، إلا أن بعض ملوك العجم قد استعانوا ببعض النسابين فوصلوا لهم أنسابهم. ولما قويت دولة بني عثمان وجدوا من النسابين من رفع لهم نسبهم إلى آدم عليه السلام. وأصل النسب إذن الذي يمكن أن يدرس ويبحث فيه هو أنساب العرب أساسا، أو أنساب بني إسرائيل أيضا، لأن لبعضها أصولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي في إثبات نسبها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. قد ألف في الأنساب كثير من الكتب، منها ما يتعلق بأنساب بعض القبائل، ومن أهمها أنساب قريش، فقد ألف فيها المصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ألف كتاب نسب قريش. وكذلك ألف ابن أخيه الزبير بن بكار، وبكار اسمه أبو بكر بن عبد الله المصعب، كتابا أيضا سماه جمهرة أنساب قريش. أما نسب قريش للزبير فقد طبع قديما على يد أحد المستشرقين، وهو مطبوع في سلسلة ذخائر العرب كاملا، وإن كان فيه بعض الأخطاء، فهو مطبوع على نسخة واحدة خطية. وأما كتاب الزبير بن بكار فلم يطبع، وقد طبع المؤرخ محمود شاكر نبذة منه في العام الماضي أو العام قبل الماضي، نعم نبذة فقط من الكتاب من أواخر أنساب بني الزبيري، وفيها ذكر بعض أنساب بني أسد فقط. واعتنى الناس كذلك بأنساب سلالة النبوية، وذلك لما يترتب على هذه الأنساب من الأحكام الشرعية، فالقرشية شرط في الإمامة، فيحتاج في إثباتها إلى إثبات النسب. ولذلك فإن الخليفة العباسي الذي قام بمصر بعد سقوط الخلافة في بغداد ما بويع حتى أثبت نسبه لدى القضاة وحكموا به. وقد كان أسود، والعباسيون مشهورون بالبياض، لكن أمه كانت جارية سوداء، فأثبت نسبه لدى الفضات، فبايعه الناس في مصر، كان أبا الخلفاء العباسيين في مصر. وكذلك السلالة النبوية في بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم تحرم عليهم الصدقة، ويتعلق بذلك بعض الأحكام الفقهية، فلهذا اعتنى الناس بذكر أنسابهم. وبالأخص الطالبيين فقد ألف عدد من الكتب في أنسابهم، وحتى في وفياتهم ومصارعهم ألف فيها عدد من الكتب. وكذلك أنساب الصحابة عموما، وأنساب أمهات المؤمنين، وأنساب الأئمة المشاهير، كل ذلك ألف فيه عدد من الكتب. ومن الكتب الجامعة في الأنساب كتاب أبي محمد علي بن حزم الذي سماه الجنهرة، وكذلك كتاب القرقشندي، كتاب السويدي نهاية العرب في ذكر قبائل العرب. وقد ألف أحمد البدوي الأموي المجلسي الشنقيطي نظمه الذي سماه عمود النسب، وهو نظم طويل جمع أنساب العربي، واعتنى أساسا بالأنساب الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة نسبية، فافتتح أولا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم بدأ بذرية عدنان بالتفصيل قبائل التي هي من ذرية عدنان من غير عمود النسب، ثم نزل إلى معد فذكر القبائل من ذرية معد من غير عمود النسب، ويؤخر عمود النسب إلى أن يذكره آخر شيء. فآخر من ذكر بنو هاشم ثم آخر من أدرج من العدنانيين، ثم ذهب إلى القحطانيين وبدأهم بالأنصار، وما أنساب الأنصار، ثم بدأ بالناس الأقرب فالأقرب إلى الأنصار من القحطانيين. هذا أهم ما يتعلق بالأنساب، ورفعوا إلى المقدمات الأخرى في علم التاريخ الإسلامي. قد ذكرنا حده والبحث في واضعه وكذلك في موضوعه، أما نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع علم الرجال في كثير من مباحثه، وكذلك مع غيره من العلوم فعلم الألغاز الفقهية أكثره يدرسه أهل التاريخ إنه يتبع إلى تراجم الرجال، وكذلك كثير من المسائل الفقهية تدرس في علم التراجم عموما، ومنها تراجم علماء المذاهب الفقهية، الكتب التي اعتنت بتراجم علماء المذاهب الفقهية، وقد ذكرنا بعضها من قبل فيما أعتقد في علم الرجال. نعم، فمنها مثلا في اثنين، في نهاية العرب المغيري وفي نهاية العرب القرقشندي، القرقشندي لا صفر عشان صناعة الإنشاء، هو كتاب آخر نسا، ها النويري والسويدي والقرقشندي كلهم مؤلفون. بالنسبة لعلاقة هذا العلم كما ذكرنا بنسبته للعلوم الأخرى، ذكرنا أن كثيرا من المسائل تذكر، مسائل الفقهية والألغاز الفقهية وحلولها تذكر في تراجم العلماء، ومن ذلك الكتب المؤلفة في تراجم علماء المذاهب، المذهب الحنفي مثلا كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية، وكتاب الجواهر المضية، كتاب تاج التراجم، وغيرها من كتب تراجم الحنفية. وفي المذهب المالكي كتاب الديباج لابن فرحون وذيوله، ومنها تفشيح الديباج للقرافي، ومنها كذلك نيل الابتهاج بتطريز الديباج أو تطريز الديباج لأحمد باب التيمبكتي، وكتب التراجم المختصة بالبندان مثل فتح الشكور من تراجم علماء التكرور. نعم، كتاب المدارك للقاضي الرياض يسمى المدارك ويسمى ترتيب المدارك كذلك، ومثل شجرة النور الزكية تراجم السادة المالكية لمحمد حسنين مخلوف أو محمد حسين مخلوف. وكذلك في المذهب الشافعي كتاب الطبقات الشافعية الكبرى لابن السوكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، وكتاب الطبقات الشافعية لابن القاضي شهبان، كتاب الطبقات الشافعية لابن الصلاح، كتاب الطبقات الشافعية أيضا للإسنوي.
نعم، في عدد من المؤلفين الذين ألفوه طبقات الشافعي، وكذلك في تراجم الأئمة أنفسهم، كذلك في طبقات الحنابلة، كتاب ابن رجب، كتاب ابن مفلح، وكتاب ابن الجوزي. وحفيد ابن جوزي وسبته قد ألف أيضا حتى في التاريخ العام تراجم المطلقة، فألف كتابه المنتظم ومن كتب التاريخ الواسعة، وكذلك من كتب التراجم المهمة النافعة في تتبع الأخبار، ويذكر فيها بعض الترجيحات العلمية، كتاب الشذرات الذهبي للعماد الحنبلي. أما مستمد هذا العلم فهو من القصص التي تحصل بالمشافهة والرواية، ومن الشعر والأخبار المروية. أما فضله فهو بحسب فائدته، ولا شك أنك إذا راجعت الذين اشتهروا بهذا العلم وجدتهم أعلاما من أعلام الأمة، مما يدلك على فضله، فلم يشتغل به إلا الأعلام المشاهير. وكذلك فائدته، فإن من فوائده التمييز بين الصحيح والضعيف، وبين الشريف وغيره. ولذلك فإن الخطيب البغدادي رحمه الله قد اكتشف تزوير اليهود الكتاب الذي زوروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أسقط عنهم الجزية، وأخرجوه في أيام أحد خلفاء بني العباس، فلما عرضوه على الخليفة لم يدري ما يصنعوا، فجمع العلماء فنظروا فيه فتحيروا. هو كتاب كتب في جلد بخط قديم كخطوط الصحابة، وكتب أنه بخط علي بن أبي طالب، وعليه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شهادة عدد من الصحابة. حتى عرض الكتاب على الخطيب فبصق عليه وأخبر أنه مزور، فسأله الخليفة من أين أخذتها، فقال كتب فيه أن من شهوده سعد ومعاذ ومعاوية وأبي سفيان ولم يجتمعا في الإسلام، فإن سعدا جرح يوم الأحزاب ومات بعد حكمه في بني قريظة في العام الخامس من الهجرة، ومعاوية ما أسلم إلا عام الفتح في العام الثامن من الهجرة، فكيف يشهدان على كتاب واحد؟ فبهت الذي كفر. وكذلك في ما يتعلق بتوثيق الرجال والطعن فيهم، ولهذا فإن الحاكم باع عبد الله النسابوري أحمد بن البيع، إن سمع رجلا يحدث عن هشام بن عمار سأله متى دخل مصر، فأخبره بالسنة التي دخل فيها، فقال إن هذا الشيخ لقي هشاما وحدثه بعد موته بإحدى عشرة سنة. فيعرف بهذا أهمية التاريخ. وكذلك فإنه من المسليات التي تذهب الحزن على الإنسان، فعندما يذكر قصص الماضين وما لقوا من الأذى وما حصل في أيامهم من الفتن، يحمد الله على حاله ولا يزدري نعمة الله عليه، وفيها تسلية عما يصيبه هو. وكذلك في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففيها تثبيت للناس على طريق الحق. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك فإنها ما يرفع معنويات الشعوب عندما تتذكر أمجادها وما حصل من تاريخها في الماضي، ولهذا فإن حضارة الفرس كادت تعود بعد هزيمتهم بسبب الشعوبية حتى في المسلمين. من ذلك آل برمك، ومن خلفاء بني العباس والمقربين إليهم، ومن المسلمين الذين لا يشك في دينهم، ولكنهم أصبحوا ذوي ميل إلى بني جنسهم، إلى حضارة الفرس، واعتنوا بإحيائها حتى بتجديد بعض الرسوم التي كانت الفرس، مثل رسوم مدينة أنطاكية التي كانت على سورها، قد كان الناس يأتونها من بعيد، كذلك رسوم الأقدمين التي كانت في مدائن كسرى وإيوان. قد وصف المحتري الرسوم التي كانت على سوريا أنطاكية فقال: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي،
وتماسكت حين زعزعاني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي. لأن يقول وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرسي. والمنايا حواضر وعنو شروان يزي الزحوف تحت الدرفس. يصف المعركة كأنه حضرها وهو مجرد رأى الرسوم، فكانت لوحات تثبت صورة حرب الروم مع فارس. حتى إن الذين دعوا بالشعوبيين، وكان منهم طبعا من هو من أهل الإلحاد كزنادقة الذين قتلهم المهدي العباسي، قد تغلغلت الشعوبية فيهم فأصبحت ميزة لهم. ومن هؤلاء الشاعر بشار بن برد الأعمى الذي كان يقول من مبلغ عني جميع العربي، من هو حي منهم، ومن زوا في التربي أبي الذي أسمو به كسرى وساسان أبي وقيصر خالي إذا عددت يوم النسب. لا يقول ولا حدا قط أبي خلف بعير أجربي. يفخر على العرب. وكذلك فإن من فوائد التاريخ الشهادة على الناس، إن هذه الأمة شهود الله في خلقه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والناس شهود، ولهذا إذا مات الإنسان تجدد عمره بما يحفظ عنه، كما قال ابن دريد رحمه الله وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. تاريخ يشهد على الناس بما عملوه. ثم بعد هذا حكمه، وحكم تعلم هذا العلم أنه من فروض الكفايات إلا في حق المتخصصين في الحديث ونحوه من العلوم التي تحوج إلى هذا فيتعين في حقهم. وكذلك من يتصدى للإفتاء، لأنه لا بد أن يعرف الذين يفتي بأقوالهم وآرائهم، يعرف تراجمهم حتى يأنس إلى أقوالهم واستقامة حالهم. أما اسم هذا العلم الجامع له فهو علم التاريخ الإسلامي، ويسمى أيضا بعلم الأنساب، ويسمى بعلم السير. أما نعم فائدته ذكرناها، ما مسائله فهي تنقسم إلى المبادئ، وهي أخبار خلق، بدايات خلق الكون، وأحاديث الأنبياء، ثم بعد ذلك قصص الدول السابقة على الإسلام الذين عمروا الأرض أكثر مما عمرها المسلمون، ثم بعد هذا أخبار الجزيرة العربية بالخصوص من لدن بناء إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، وما تداول البيت الحرام من الأمم الشعوب، وكذلك أنساب العرب داخل الجزيرة والحروب التي قامت بينهم، سواء الحروب التي قامت بينهم فيما بينهم وهي التي تسمى بأيام العرب، أو الحروب التي قامت بينهم وبين غيرهم، وهذه أشهرها في الجاهلية حرب اليمن التي قامت بين العرب وبين الأحباش، وهذه الحرب استعان فيها العرب بالفرس، وكان سيف بن ذي يزن قائدها، قد استعان بفرس فأتى بأولاد كسرى الذين اشتهروا بالأبناء استقروا باليمن وكان لهم ملكها فيما بعد. ولذلك وفد الناس إلى سيف بن ذي يزن يهنئونه، ومن الوافدين عليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن أبي الصلت، وفيه يقول أمية اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غندان دارا منك محلالا، اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وحرب ذي قارن وهي بين بني بكر بن وائل والفرس، ويروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصر اليوم بنو شيبان على كسرى وبي نصروا، فقد نصر بنو شيبان على كسرى، وإنما نصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله الفرس عن الوصول إلى جزيرة العرب بعد ذلك تمهيدا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر تغلب بني بكر بن وائل على كسرى وفراره منهم، حتى إن أحد الشعراء يقول وقد كان بنو تميم من قبل يفخرون بأنهم بقوس حاجب وقد كان العرب أقحطت بلادهم فاحتاجوا إلى الإرعاء في العراق، فكان حاجب هو جد الفرزدق سيد بن تميم، فدخل على كسرى يستأذنه في إرعاء العرب في أرضه، فسأله أن يعطيه رهنا، فأخرج له قوسه وهي قوس قديمة بالية، فدخل العرب العراق بسبب تلك القوس، وكان بنو تميم يفخرون بها، كما قال الشاعر: تزهو علينا بقوس حاجبها، زهو تميم بقوس حاجبها. حاجب القوس كذلك تميم تزهو بقوس حاجبها، حاجب هذا. فقال أحد الشعراء: فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. ولذلك فقد كان لبني شيبان ذكر عظيم في الجاهلية وفي الإسلام بسبب هذا، وفيه يقول مروان بن أبي حفصة في مدحه لمعن بن زائدة وهو منهم: قل بنو مطر يوم لقائك أنهم أسود لها في بطن خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل، بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أول، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجملوا ما يستطيع الفاعلون فعالهم، وإن أكثروا في النائبات وأجملوا ثلاث كأمثال الجبال حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل، تشابه يوماه علينا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل، أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه فما منهما إلا أغر محجل. وقد أعطاه معلون زائدة 100,000. فدخل على الخليفة المنصور، وكان المنصور منصوفا بالبخل، فقال له: يا معن، أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان؟ فقال: لا، ولكن على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه بموقع كل مهند وسناني. فهو يمن على الخليفة أنه دافع عنه وكان أمامه يقاتل عنه يوم الهاشمية، وهو اليوم الذي تغلب فيه بنو هاشم على بني أمية في حربهم، فعكس القضية. كذلك ما يتعلق بالإرهاصات التي ظهرت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وإن كانت تدرس في السير إلا أنها تدرس في التاريخ أيضا. ثم ما كان من تاريخ العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وهذا الجانب بالخصوص هو الذي تخصصت فيه السير. ثم ما بعد ذلك من الدول الإسلامية، سواء كانت دولا عظمى كالخلافة الأموية والخلافة العباسية، أو كانت دولا تابعة لها من الدولات التابعة لبني أمية ولبني العباس في الأمصار، وكذلك فتوح البلدان وما حصل فيها من العجائب. إذن هذه هي مسائل هذا العلم. أما طريقة تدريس هذا العلم، فإن على مدرسه أولا أن يتجرد حتى لا يميل وراء هواه، فإن كثيرا من الناس يعدم عفة اللسان عندما يتكلم في الآخرين، فيجعل سيفه صارما بتارا في أعراض المسلمين الذين قد ماتوا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا. وكذلك عليه أن يقارن بين الروايات وأن يرجع إلى المراجع المختلفة حتى يرى القصة على وجهها، وكذلك التركيز على ما ينفع وهو العبر والدروس، وأن لا يهتم بمجرد السرد التاريخي الذي لا فائدة فيه، وكذلك الابتعاد عن التهويلات التي تنكرها العقول وقد أكثر منها المؤرخون، لكثيرا منهم يكثر من المبالغات التي لا تصدق. ومثل هذا التأني فيما يتعلق بالجرح عندما يسمع كلام بعض الأقران في بعض، فإن ذلك لا يؤخذ بالتسليم المطلق، وبالأخص إذا كان الطاعن دون المطعون فيه أدنى منه منزلة في العلم والتقوى. وينبغي للذي يدرس هذا العلم أن يكون كذلك دارسا للعلوم الشرعية الأخرى كالأصول
والتفسير والحديث، فإن ذلك مما يعينه على الاستفادة من هذا العلم والعناية به. ويمكن أن يقارن الأحداث التي شهدها وعاشها مع الأحداث الماضية ليتبين له تكرار التجارب التاريخية. هذا أهم شيء في هذا العلم.
بالنسبة لمحمد بن جرير الطبري وغيره من الأئمة الذين كتبوا قصصا مروية عن هؤلاء المتروكين والضعفاء، سبب ذلك أنهم لا يجدون كثيرا من الثقات يتكلمون في هذا الباب، وقد ذكرنا من قبل في السيرة أن أهل السنة أخطأوا في هذا الباب، فإنهم انطلقوا من مبدئهم العقدي في عدم التحدث فيما شجر بين الصحابة وإن يعرضوا عنه، فأدى بهم ذلك إلى الإعراض بالكلية عن القصص التاريخية. أما ما يتعلق بطريقة كتابة التاريخ فلا شك أن فيها كثيرا من المؤثرات، منها أولا أن المسلمين لم يكونوا يكتبون العلم في البداية لئلا يختلط ذلك بالوحي، فإن بني إسرائيل عندما كتبوا تواريخهم أدخلوها في كتبهم، فكان ذلك من أسباب النهي عن الكتابة في البداية: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليصم. كذلك ما يتعلق بالنفسيات الملوك والقادة، فإن كثيرا منهم لا يمكن أن يرضى بكتابة بعض القبائح التي ارتكبها والأحداث العظيمة التي وقع فيها، وإنما كان الشعراء يسطرون بعض ذلك في الخفية فيستعان بالأشعار على ذلك. والشعر يحوي بعض الأمور التي قد تكون ألغازا تشير إلى ما وراءها وقد لا يفهم ما وراءها أصلا. لذلك فإن عنبسة، وهو أحد مشاهير النحويين في الصدر الأول، وهو من تلامذة عبد الله بن الحضرمي الذي هو من تلامذة أبي الأسود الدؤلي، هجاه أحد الشعراء فقال: لقد كان في عبدان والفيل رادع لعنبسة المسدي إلي القوافية. فدخل هو على سليمان بن عبد الملك فسأله فقال: ما الفيل الذي يعيرك الناس به؟ فقال: ما يعيرونني بالفيل. قال: بلى، ألم يقول الشاعر: لقد كان في عبدان والفيل رادع لعنبسة المهدي إلي القوافية؟ فقال: ما هكذا قال الشاعر، إنما قال: لقد كان في عبدان واللؤم رادع. فقال: إن أمرا تفر منه إلى اللؤم العظيم. عرفنا أن الفيل له قصة لكنها مجهولة لا يدرى ما هي، اختار عنها اللؤم. وكذلك عندما حصل الخلاف بين ثعلب والممرد، يقال إن الممرد هجى نفسه على لسان ثعلب ليثبت نسبه، فقال: سألنا عن ثمالة كل حي، فقال القائلون: ومن ثمالة؟ فقلت: محمد بن يزيد منهم، فقالوا: زدتنا بهم جهالة. وقال لي الممرد: خل قومي، فقومي معشر فيهم نذالة. كذلك فإن الذين تصدروا لكتابة التاريخ لا يخلون من التعصب لدولة من الدول أو مذهب من المذاهب، فيظهر ذلك جليا في كتبه. ومن يقرأ كتب السيوطي في التاريخ سيجد التحامل الشديد على بني أمية، لأنه كان من المقربين من البلاط العباسي، فكان يكره الأمويين كراهة شديدة، فيجمع كل ما قيل فيهم حتى لو كان ضعيفا عندهم. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاث لا أصل لها، وذكر منها الإجماع والتاريخ والتفسير، هذه الثلاث أو الملاحم هي التاريخ المستقبلي. فقوله ثلاث أي ثلاث مهمات، أمر مؤنث إجماع على هكذا، على لا أصل لها أي أن أصولها لا تصح، فقليل منها ما يصح. نعم. ولكن ليس معنى ذلك أنها لا وجود لها، فالإمام أحمد كتب في التفسير وقالوا أن تفسيره على قدر المسند. لا شك أن العناية بالملوك في الصدر الأول كانت أكبر من العناية بتراجم العلماء للتأثير، لأن التاريخ إنما يقصد به التأثير في الساحة وفي الشعوب، وتأثير الملوك أبلغ. ومع هذا فقد حظي بعض العلماء بما لم يحظ به الملوك من التراجم لكثرة تأثيرهم، وبالأخص المتبوعون منهم الذين لهم مذاهب. أما في العصر الحديث فلا جديد في مجال التاريخ بالنسبة للماضي، وإن كان بعض المعاصرين بدأ يكتب التاريخ الإسلامي الحديث كانتشار الإسلام عن طريق الدعوة، وبعض الغزوات الجهادية المتأخرين التي ما لها ذكر في الدواوين القديمة، وتراجم المتأخرين كذلك، وقد جاء منهم من يرجل على كتب السابقين. والأستاذ محمود شاكر له مذهب التاريخ الإسلامي الجديد. محمد قطب كتب كيف نكتب التاريخ، وكذلك من الذين يهتمون بهذا الجانب محمود ابن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، قد ذيل كتاب الشذرات الذهب بن عماد بعد أن حققه. وفي كل بلد من البلدان اشتهر المؤرخون لذلك البلد، جمعوا أخبار ذلك البلد بالخصوص. فقد اشتهر بالمغرب عبد الهادي التازي، واشتهر في موريتانيا المختار بن حامد الذي يسميه الناس بن خلدون الثاني، ألف كتابه الكبير حياة موريتانيا. نعم، الشاعر العالم مهل العلم لكن الشعر غطى عليه. حياة موريتانيا 13 مجلدا ضخما كبيرا جدا، بعض المجلدات فيه أكثر من 10,000 ورق. وكذلك كل بلد بعض المؤرخين لذلك البلد، قد اشتهر في نجد بعض المؤرخين الذين كتبوا فقط عن تاريخ نجد وعن بعض القبائل التي كانت فيه، وكذلك في الحجاز كثير من الكتب في تاريخ الحجاز بالأخص تاريخ الحرمين الشريفين، وكذلك في اليمن عدد كبير من المؤلفين في هذا الباب. السؤال عن مذهب الأستاذ محمود شاكر فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي وكتابته، يقول أن مذهبه مذهب عصري، يعني يهتم فقط بتنسيق الأحداث والربط بين التاريخ والجغرافيا كذلك، والكلام عن البيئة والبحث الديموغرافي أساسا، وتطبيق ما يتعلق بنظريات السكان ونحو هذا يربطها بتسلسل الأحداث. بالنسبة للبحث في الدولات التي لديها انحرافات عقدية وبالأخص من دول الشيعة والخوارج، ما تخصصت فيها كتب مختصة، إلا أن بعض المؤرخين اختصوا بعض الدولات مثل الدول العبيدية، وقد كان لها أثر بالغ ومكثت فترة طويلة ونشأت في المهدية في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وبنت القاهرة، وقد عانى منها أهل السنة ضررا كبيرا، فقد كان حكامها يذبحون العلماء ويغتالونهم ويفتعلون لهم الفاعل. ومثل ذلك بعض الدول الشيعية التي شيعتها معتدلة، ليس فيها ذلك التشيع الذي يؤدي إلى ضرر بأهل السنة، مثل دولة بني حمدان. فهذه الدولة كان أمراؤها من لديهم تشيع، لكنهم كانوا أهل اعتدال وتوازن وأهل جهاد في سبيل الله، وبالأخص سيف الدولة. سيف الدولة كان سببا في رد الصليبيين عن الشام وعن الدولة الإسلامية كلها، وكذلك رد الروس الذين كانت لهم غارات في أيامه، فهو الذي ردها، ورد التتار أخرهم قرونا. ولذلك قال فيه أبو طيب المتنبي في بناء الحدث: وكيف ترجي الروم والروس هدمها والطعن آساس لها ودعائم. وفعلا روع الغربيين زمانا حتى قال فيه المتنبي: حتى تركتها وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد، فلم يبقى إلا من حماها من الضبا لما شفتيها والثدي النواهد تبكي عليهن البطاريق في الدجا وهن لدينا ملقيات كواسد. فأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه تشابه مولود كريم ووالد وحمدان وحمدون وحمدون وحارث وحارث ولقمان ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك بلاد الزوائد. ويقول فيه أيضا في وصف ملك الروم الذي قتل ولده قسنطين في إحدى المعارك في بلاد تركيا، قلدها بقصيدته المشهورة: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جبهونك يعشقي، وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتقي وسكرى من الإدلال ريا من الصبا شفعت إليها من شبابي بريقي وأشرب معسول الثنيات واضح سترت فمي عنه فقبل مفرقي وأجاد غزناني كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوقي وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقي لا يقول فيها لا يقول نودعهم والبين فينا كأنه قن ابن أبي الهجاء في قلبي في لقيق واض مواض نس داود عندها إذا وقعت فيه كنس الخدر نقي هواد لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتنتقي تقد إليهم كل درع وجوشن وتطوي إليهم كل قاع وسملق لا يقول رأى ملك الروم ارتياحة للندى فقام مقام المشتد المتملق وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبق وقد سار منها كل سير رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق وكنت إذا كاتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق دمستق قائد قادة الروم قذاله مؤخرة رأسه وفعلا كان سيف الدنيا يفعل إذا كتب إلى ملكهم كتب إليه في عظامهم عظام القتلى منهم كانوا شيعة من قبلهم من بعض القبائل العربية التي دخلها التشيع في أيام قوة التشيع في العراق وهم بني تغلب قد دخلهم التشيع قديما من الغالب أن كل الإمارات الإسلامية أو الدول لها تواريخ مكتوبة وبالأخص السلالات غير العربية فمثلا الأتراك اعتنى الناس بكتابة تاريخهم كثيرا وبالأخص في البلاد التي فتحوها مثلا هذه البلاد التي فتحوها كانت من قبل تسمى بلاد الروم فالترك كانوا من قبل في تركستان لم يكونوا أهل هذه البلاد وهذه البلاد التي فتحوها وأصبحت اليوم تسمى تركيا هي في الأصل بلاد الروم وقد ألف فيها عدد من الكتب مثل كتاب نفائس المنظوم في تراجم أفاضل الروم هو مطبوع وكذلك عدد من الكتب المختصة في تراجم ملوك بني عثمان وكذلك السلاجقة وغيرهم من ملوك المشرق عموما من سلالات الفرس وغيرهم وكذلك حتى من الشعوب ما وراء النهر تواريخ كثيرة التي تعتني ب هؤلاء ووصف أمصارهم ومدنهم ومن نوع من الكتب التاريخ ما يهتم فقط بوصف البلدان مثل كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي ياقوت ألف كثيرا من المعاجم منها مثلا معجم الأدباء ومعجم الشعراء ومعجم البلدان فمعجم البلدان يصف به كل الأمصار الإسلامية التي لها ذكرون حتى البلدان التي هي مجرد قرى أو مجرد مياه أو بوادي يصفها جميعا وصفا جغرافيا ويذكر ما حصل فيها من القصص وما قيل فيها من الأشعار بالنسبة إلى أصول التاريخ جاء في الحديث بعض الأصول لما للتاريخ والجغرافيا ففي الجغرافيا قول النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض على هيئة طائر فاليمن رأسه والحجاز جؤجؤه ومصر والعراق جناحاه والشام زمكاه فهذا الحديث يصف الرقعة الإسلامية فامتدادها كان إلى الشرق والغرب من جهة الجناحين لأن الجناحين يمتدان ويرجعان وأما الرأس فلم يتقدم شيء إلى الجنوب حتى الحبشة ما دخلها الفتح والزمكا كذلك يحصل فيه انتفاش وتفرق مثل حصل في شرق أوروبا وبعض البلاد ما وراء النهر لكن لم يقع ذلك التوسع العظيم فلهذا قال فاليمن رأسه والعراق جؤجؤه صدره ومصر والعراق جناحاه الحجاز جؤجؤه ومصر والعراق جناحاه والشام سمكاه أما في التاريخ في حديث حذيفة في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت وهذا الحديث فيه أطوار تاريخ هذه الأمة بيان أحوالها، بدأت بالنبوة ثم بالخلافة الراشدة ثم بعد ذلك بالملك العام الذي كان في أيام بني أمية وبني العباس دول الإسلامية، ثم بعد هذا بدأ الملك الجبرية الذي لم يعد ملكا للأمة فقط بل أصبح بمثابة الملك على معنى الجبر على وجه القسرية، وهذا الذي نحن فيه، وسيأتي بعده خلافة على منهج النبوة. هذه كلها من الملك الجبرية، لأن الملك العاض هو ما كان في أيام بني أمية وبني العباس. بالنسبة لمعنى كون التاريخ يعيد نفسه، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا نواميس وجعلها تؤدي إلى مسببات مخصوصة، فتتطور الدنيا وتبتعد عن تلك النواميس فيقع التغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم إذا ذكروا فرجعوا عادت الأمور إلى مجاريها وأخذ القوس باريها وتستقيم الأحوال، ثم تعود الدورة مرة أخرى فيستدير الزمان استدارة جديدة وهكذا. وهذا لا بد أن يقع، هو سنة الحياة كلها، وليس معناها أن الإعادة ستكون بنفس التفاصيل كما هي، بل المقصود بذلك فيما يتعلق بالاستقامة والاعتدال وما يتعلق بالميل والاضطراب، فهي دورات دورات التاريخ هكذا. كذلك عبارة بعض الناس الذين يقولون العقائد لا تموت، المقصود أن الغالب أن العقائد التي ما كان منها فتنة يبقى عليه من يقول به دائما، فهي فتنة وضعها الله في الأرض فلا بد أن يبقى من يدعو إليها ومن يتأثر بها. بالنسبة لرحلات العلماء كذلك، هي من الكتب التي تعطي صورة عن البلدان والشعوب والتواريخ وحتى عن بعض العادات والأخلاقيات التي يجهلها كثير من المؤرخين، وأيضا أن أصحاب الرحلات يصفون مشاهداتهم والأمور التي رأوها، لكن الذين كتبوا رحلاتهم من الثقات قلائل، وقد اشتهرت بعض الرحلات بما دار فيها من الأحداث العظيمة، مثل رحلة أبي بكر بن العربي المشرق، مثل رحلة الباجي، كذلك رحلات أخرى اشتهرت بالمسح الجغرافي مثل رحلة ابن شبير، وأخرى تكلمت عن الشعوب وعاداتها مثل رحلة ابن بطوطة وإن كان فيها بعض المجاسفات، وأخرى اشتهرت فقط بالعناية بأهل العلم وحياتهم مثل رحلة ابن رشيد القيرواني، وهذه الرحلة اشتهرت باسم ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة. ونفس الشيء ما كتبه لسان الدين بن الخطيب في رحلته التي سماها نفاضة الجراد فيما جمع في طول الاغتراب، ومثل رحلات بعض علمائنا الشناقطة مثل رحلة الشيخ محمد يحيى الولاتي مطبوعة طبعتها دار الغرب الإسلامي، مثل رحلة الشيخ محمد الأمين، مثل رحلة ابن طوير الجنة، ومثل رحلة عدد من الرحلات بهذا الاسم، ورحلة الفضيل الورفلاني تضمنت كذلك وصفا دقيقا لكثير من المشاهد التي شاهدها، وكذلك رحلة الإبراهيمي بشير الإبراهيمي وهو أحد مؤسسي جمعية العلماء في الجزائر حين ذهب إلى المشرق. بالنسبة لعمل المستشرقين وأذيالهم في تحريف التاريخ كثير جدا، وبالأخص أنهم وجدوا الأرضية صالحة لهذا، فكثير من المسلمين يجهلون تاريخهم وبالأخص الفتوحات في الأطراف، فجاء هؤلاء المستشرقون فاستغلوا الفرصة وفسروا الفتوحات الإسلامية والجهاد بتفسيرات مادية وبحثوا لها عن أسباب ما أنزل الله بها من سلطان وما لها أي مصداقية في الواقع، وكذلك كثير من المسلسلات والأفلام التي انتجت تعارض قضايا تاريخية كلها أكاذيب وقصص غير صحيحة، وحتى تفسيرها للأحداث التاريخية الصحيحة كان تفسيرا كاذبا مزيفا. السؤال في الأنساب عن قول الفقهاء الناس مؤتمنون على أنسابهم ومصدقون في أنسابهم، ما مدى اعتبار هذه القاعدة في الفقه؟ جواب أن هذه القاعدة صحيحة من الناحية الفقهية، فالنسب يحاز بما يحاز به الملك، والأملاك اختلف في حوزها، فقيل 10 سنين وقيل 15 سنة وقيل 30 سنة، فمذهب الحنفية 30 سنة، مذهب الشافعية والحنابلة 15 سنة، ومذهب المالكية 10 سنوات، إذا حاز فيها غير شريك هو الأجنبي
وتصرف والمالك حاضر ساكت بلا عذره لم تقبل دعواه ولا بينته بعد ذلك.
كذلك الأسباب، إذا جاء شخص فزعم أنه ابن فلان ولم ينكر ذلك أحد ولم يأتي ما يخالفه وعرف ذلك أزمانا متطاولة ولم ينكره أحد ثبت له النسب بذلك فيرثه وهكذا. فليس المقصود النسب المشكوك فيه أن يأتي فلان من الناس ويرسق نفسه في نسب معين ادعاء الناس لا يصدقونه فيه، فهذا ليس هو المقصود. المقصود ما سكت عنه الناس وسلموه، فهذا الذي يحاز كما تحاز الأملاك كلها، من حاز عرضا